بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أختي أمة الله من السعودية.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
الشيخ الله يرضى عليك، أنا البارح صلاة العشاء جلست للتشهد الأول فنسيت وسلمت على الآخر، وبعدين قمت وصليت جبت ركعتين ثانية وسجدت للسهو. يعني هل تجوز صلاتي صحيحة ولا أعيدها؟
إن شاء الله.
وشسبه وسؤال يا شيخ، السجود سجود السهو بعد الصلاة، إذا رفعت من السجود للسلام أكبر ولا لا؟
سجود السهو اللي بعد السلام؟
السجود اللي بعد السهو، بعد السجود السهو اللي بعد 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 السلام، إذا رفعت للسلام أكبر ولا على طول أسلم على طول؟
يعني قصدك تكبرين من الرفع من السجود؟
يعني لا، رفعت من السجود. أيوة، لا السجود.
قصدك ترفعين يديك ولا التكبير بالقول؟
لا، تكبير مثلا الله أكبر بعدين أقول السلام عليكم.
إيه إن شاء الله، أبشري.
طيب شيخ، في سؤال ثاني، الله يرضى عليك الله يكرمك، في الأطفال شو اسمه، يعني الأم توضي طفلها، يعني تمس عورته وهي متوضية، ينقض وضوءها ولا لا، سواء ذكر أو أنثى؟
إن شاء الله.
هي متوضية وتمس عورته، هل ينقض الوضوء ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بس أسأل، احنا بالوقت الحرب المهددين بالماء، يعني الجار النار غير مجرى النار الى داخل الاراضي. المهم يعني انا ما بحثت عن الآية القرآنية اللي تقول وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على مر قد قدر.
هي.
يعني من مقدرة الماء هو يجع عاليا، يعني عايشين عدة قرى ومدن على هذا النهر طوله 5000 كيلومتر.
أيوة.
فأتل عن الآية القرآنية، هل يجوز أن يتعرض أمر الله بأنه يلتقي الماء على أمر قد قدر؟ يعني أنت عرف من عندي بالله القرآن.
يعني كريم الله يبارك فيك، أنت تسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ماذا تقصد بالضبط؟ تقصد يعني كيف يجتمع الماء السماء وماء الأرض؟
يعني احنا يعني عايشين على النهر، يعني هكا مهددين بالماء.
اي
بالماء الضلول هو سر الحياة، يعني الكهرباء جدنا معي مدة تمين، بس الماء يعني ماء الضلول.
طيب ان شاء الله بكريم، ابشر.
دكتورة، يعني وصلت لك الفكرة لو اكوبهم بيها؟
نعم، عفوا ما سمعتك. عفوا،
وصلت لك الفكرة اللي أقول؟
والله أنا يعني الفكرة يعني كأنك تسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأن الماء هو مصدر الحياة وشيء من، يعني تقصد أنت كيف يلتقي الماءان مثلا؟ وين راح كريم؟ كريم؟
ألو؟
إيه تفضل يا كريم.
نعم دكتور.
يعني قصدك انت 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 الان كيف تقول يعني معنى فجرنا الارض عيونا والتقى الماء؟ ها
نعم نعم
ان شاء الله ان شاء الله. ابشر ابشر. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي امة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حرمة عندها 500 دولار ومطيات اللبن هي شغلهن، تقول هل أزكيهن؟ لو أزكي يطلع ربحهن هالشكل
إن شاء الله.
أي والله تسلم.
مرحبا مرحبا. طيب الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول البارح في صلاة العشاء تقول جلست للتشهد الأول ثم كملت إلى آخر التشهد وبعدين سلمت خطأ، تقول قمت وجبت ركعتين وبعدين سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ أختي أمة الله من السعودية الجواب نعم فعلك صحيح ولله الحمد، فمن نسي وسلم من ركعتين في الرباعية أو الثلاثية فإنه يجب عليه أن يقوم ويكمل صلاته، يجيب الناقص من الركعات ثم يسجد لي السهو، يسجد لي السهو. ومثل هذه الحالة يكون السجود للسهو قبل السلام، قبل السلام، ولو سجدت بعد السلام ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لسجود السهو بعد السلام تقول هل أكبر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، من كان عليه سجود سهو بعد السلام فإن الواجب عليه أن يكبر في كل خفض ورفع، فتقولين لما تجين تسجدين تقول الله أكبر وتسجدين على الأرض تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ثم ترفعين تقول الله أكبر، تجلسين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تسجدين تقول الله أكبر تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، ثم تقول الله أكبر، ترفعين وتسلمين مباشرة ما تجيبين التحيات لأن السجود هذا بعد السلام، ما تجيبين التشهد ولا التحيات وإنما تسلمين مباشرة بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة للأم إذا كانت متوضعة ونظفت طفلها ولمست عورة طفلها سواء كان ذكر أو أنثى هل ينتقض وضوء هذه المرأة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها شديد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وضوءها لا ينتقض، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث طلق بن علي حينما سأله عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، حمله العلماء على من مسه بشهوة يعني بقصد إيقاظ الإحساس بالشهوة، وأما الأم فهي تنظف أطفالها طبيعي جدا أن تقع يدها على يعني فرج الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، ولذلك الذي يظهر والله أعلم بأن وضوءها صحيح ولا ينتقض بمثل هذه الحالة. كريم من العراق يسأل عن قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يقول نحن يعني نعيش على نهر وذكر بأن الماء يعني هو مصدر الحياة وشيء من هذا القبيل، يقول كيف نجمع بين هذا والآية؟ أخوي الكريم بارك الله فيك، لا يخفاك بأن الله تعالى حينما أراد أن يعذب قوم نوح أمر السماء أن تمطر ففتحت السماء المطر كأفواه القرب، وأمر الله جل وعلا الأرض ففجرت العيون وكل ما في جوفها من الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدره الله عز وجل، ولذلك التقى ماء السماء مع ماء الأرض المفجر هذا حتى عم الطوفان الأرض، ولذلك أهلك الله جل وعلا من كان في عصر نوح، ولذلك يسمى نوح بالأب الثاني لأن الله تعالى أبقى هذا النسل الذين ركبوا في السفينة وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، ولذلك بدأت البشرية بالتناسل من جديد، والعلماء يطلقون على نوح عليه السلام الأب الثاني. وبالنسبة للماء لا شك أنه مصدر الحياة، جعله الله عز وجل مصدر الحياة، قال سبحانه وتعالى وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك جعل الله عز وجل الماء هو مصدر الحياة. ولذلك لما يتأمل الإنسان في الكرة الأرضية يجد بأن مساحة الماء أكثر من اليابسة، مساحة الماء أكثر من اليابسة، وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون عنصر الماء، فالله عز وجل جعله سبب من أسباب الحياة، منه خلق الله جل وعلا الإنسان، خلقه من ماء، وأيضا جعل الإنسان محتاجا إلى الماء، ولذلك الله عز وجل استودع هذه الكرة الأرضية الماء، ولذلك الماء في جوف الكرة الأرضية يحتاجه الناس حينما تنقطع عنهم الأمطار أو يكونون بعيدين عن الأنهار، والله عز وجل هدى الإنسان إلى استخراج الماء. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة إذا مو زحمة.
تفضل أختي.
شيخ أول سؤال، أنا تعرفت على جارات واثنين إن أم وبنتها وياها هن كبيرات بالعمر تقريبا 81 سنة 61 سنة. يا شيخ أطعمهم بعض الأمرار ودزبني علي هنا أقول مش محتاجات، وهاي دزت علي قالت خديجيني يوم سيف أريد أشوفها. ذهبت إليهن يا شيخ وشفتهن يا شيخ أمورهن حيل تعبانة، قعدات يجار ولا عدهن الراتب لا عدهن ولد لا عدهن أي شيء ما عدهن غير رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سألتهن قلت لهم يعني ايش عجب لي شيك يعني، وهاي قالت والله ما أدري هاي أمورنا تعبانة وراتب ما عدنا قطعوه علينا، وهاي يعني اكتشفتهن يا شيخ إنهن إذا يعني يشربن الدخان. نصحتهن يا شيخ قلت لهم هذا ما يجوز الدخان ومنهم صحتك مو زينة عليها وهاي.
نعم.
قالت والله احنا من احنا صغار هن دامنونا على هذا الشيء وتعرفنا عليه. قامت تبكي هي بنتها قامت تبكي وقالت والله يا مسيف انا اخوتي مقاطعيني وما حد يعترف بينا وما حد يجي علينا. قمت اروح لهن يا شيخ واوفر لهن هالموجود وقاسم الله وهاي. يا شيخ هذا السؤال الاول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي بنتي عمرها 11 سنة يا شيخ، هي بالغة يا شيخ. هي معاق، قلت لك أنا سبق اتصلت بيك قلت لك هي معاق عندي وهاي. تعبت من المدرسة حتى الخامس وبطلها أبوها يا شيخ، وهسه قمت أراجع بيها بالقرآن الكريم. أقري بيها يومية وأعلم بيها وهاي، حفظت تقريبا 5 أوراق من القرآن على الصدر. يا شيخ يحكون علي يا شيخ يقولوا لي ليش ما ترجعين هالمدرسة وهاي، هو أبوها بطل هاي. قلت لهم ما تقدر ما تستطيع يعني تصلي المدرسة وهاي صعب عليها يا شيخ، هل يعني نذنب من وراها يا شيخ؟
هي مريضة أختي أم سيف؟ مريضة هي؟
معاق يا شيخ.
معاقة ها؟
نعم نعم.
طيب شال.
اي والله يا شيخ.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ عندي ابني هم عمره 14 سنة يا شيخ، يعني أظل أنبه بي على الصلاة وهاي، هو والله الحمد لله ملتزم ويصلي وهاي يا شيخ، يعني أضغط عليه أقول له صلي وقرأ قرآن وبالجمعة يعني حل يعني أسوي عليهم وتابعهم وخاف على مصلحتهم وما خليهم يمشون ويا حي الله يعني ناس يعني لا صلاة ولا هاي يا شيخ. وشو بالليل يجي علي يقول يا ماما الشيخ نقني، هو زين والله حتى صلاة الفجر ما يفوتها، يصلي السنة ويصلي الفريضة والحمد لله.
شو يقول لك في الليل؟ شو يقول لك يشعر بإيش؟
يقول أحس شي خانقني أقعد أرقي وهاي، يقول ماما ما ترغيني وأنام أرتاح.
إيه
يا شيخ ما حكم يعني هذا الشيء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وعندي السؤال يا شيخ إذا مو زحمة الرابع.
تفضل تفضل.
عندنا جيراننا من عمره 25 و24 سنة لحد أصغر واحد بهم يا شيخ يكفرون بالله سبحانه وتعالى، أنا من أسمحهم حيل أنقص حيل أنبهض يعني وهاي، يعني أريدك توجه نصيحة يا شيخ لهم الله يهديهم إن شاء الله ويصلحهم.
آمين.
ويصير يا شيخ يعني يعني أدزلهم من هالموجود القاسمة الله يعني من الأكل وال يعني يصير أدزلهم وهاي
إن شاء الله يا مسيف. أبشري. مرحبا أختي.
بارك الله بك.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. من تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير ويجزاك خير يا شيخنا.
وياك
الله يجعل عملك في مواجهين حسنات.
آمين آمين.
الله يوفقك دنيا وآخرة.
آمين.
عندي يا شيخ سؤال.
ايه؟
أو سؤالين. السؤال الأول، حجيت أنا ويا زوجتي قبل 40 سنة.
ايه؟
وكان معنا طفل أول على ما قالوا أول المواليد، وكان تعبان شوي بس هو ما بعد مشى بس أنه يسري حبي.
ايه؟
فأما بعد رحيان تحط في رجله حبل تربطه مشان لا يسري بالليل.
إيه؟
فيوم جاء الرجم أخذت الحجر من هالح الحجر ورحت ورجمت.
إيه؟
فهالحين هي الله يجزاك ويا خير تقول أنا ما رجمت أنا ما حجيت. هل أدري عن هذا الشيء؟
الثانية عفوا أنت رجمت عنها؟
أي أنا رجمت عنها.
أي خدت رحت ورجمت عنها؟
أنا خدت ورجمت عنها مشان الطفل اللي معها.
الطفل أي نعم أي نعم واضح.
الله يوفقك يا رب.
وياك.
الثانية يا شيخ أنا لي خوات أنا باني البيت على حياة الشيبان الله يرحمهم يرحم شيباننا وشيبانك.
آمين.
قاطعوني والله لا قبلها ولا عقبها.
خواتي.
لا جيت أطق الباب ما يردون علي ولا يسلمون علي أصلا. وأنا البيت أنا اللي بانيه من حرمالي لا هم من إلا استغفر الله كان من البنك العقاري أخذت منه جزء بسيط. والحين هم ساكنين في البيت لهم أكثر من 20 سنة. شف؟ بس أنا ما أبي منهم شيء أنا أبغى بس يسلمون علي أسلم عليهم.
وأنت كبرهم.
أنا ساكن الرياض بعض الأحيان والله يا شيخ نضرب مشوار لهم ولا لا صوت من تنادي.
ولا في سبب ولا في سبب يا عبد الله
ما فيه والله سبب يا شيخ.
وانت اكبرهم ولا
انا نعم انا اكبر.
اي هم اي هم زوجات وساكنات هناك.
اي نعم نعم
الله يهديهم يا رب.
امين امين الله
يهديهم. ابشر ان شاء الله. ابشر ابشر
على جابك الجنه
وياك جزاك الله خير. طيب ارجع للاسئله. الاخت امه الله من العراق بارك الله فيها تقول انا عندي $500 اعطيتها لابني يشتغل فيها تقول كيف أزكيها. أختي أمة الله بارك الله فيك إذا كان ابنك أخذ هذا المبلغ واشتغل به في التجارة بالنسبة للمضاربة فيعني أدخله في تجارة وعروض تجارة فالواجب عليه هو أن يحسب ما عنده من عروض التجارة ويخرج زكاته في آخر الحول في آخر السنة القمرية العربية. وأنت توكلين بهذا تقولين يعني زكي مالي $500 $500 هذه قد تنقص وقد تزيد فهو عندها الحسابات عندها الحسابات. أما إذا كان $500 هذه حولها إلى عين استثمارية فإنه لا زكاة في العين وإنما الزكاة في الأرباح. يعني أفترض مثلا $500 وهو عنده مبالغ اشترى فيها عين سيارة مثلا أو بيت أو شيء أنا أضرب مثال طبعا الزكاة هنا ما تجب في العين هذه تجب في الأجرة تجب في الريع اللي يخرج من هذه العين اللي يظهر والله أعلم أن ابنك يعني يضارب بهذا المبلغ ما دام أنه يضارب بهذا المبلغ تخرجين زكاة المبلغ أو توكلين ابنك يخرج زكاة المبلغ في نهاية كل سنة هجرية للسنة القمرية العربية أو تقومين أنت بإخراج الزكاة بحيث تسألينه تقولين له كم الأرباح اللي عندك فتجمعين الأرباح على المبلغ اللي هو 500 وتخرجين زكاة المبلغ اللي عندك يا أختي أمة الله من العراق تقسمينه على 40 500 ولا 600 ولا 1000 تقسمينه على 40 تظهر الزكاة. أم سيف من العراق تقول تعرفت على جارات يعني قريبات من عندي تقول يعني بديت أطعمهم وكذا وحرصوا على رؤيتي تقول طلبوا زيارتي زرتهم وجدتهم فعلا في حالة سيئة وتعبانين جدا وكذا ويشتكون وتقول تفاجأت بأنهم يشربنا الدخان يعني النساء يشربنا الدخان تقول يعني أخبرتهم بأن هذا ما يجوز قالوا تعودنا عليه من نحن صغار ويشكون حالة سيئة تقول هل يعني لي أن أتواصل معهم. أختي أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين وتؤجرين على هذا العمل الصالح ولا شك بأن يعني تعاهد الجار هذا من دين الإسلام فالله جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل ولذلك الجيران ثلاثة جار له ثلاث حقوق وهو الجار المسلم الجار المسلم القريب الجار يعني حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وفي جار له حقان الجار المسلم حق الجوار وحق الإسلام وفي جار له حق واحد وهو الجار الكافر غير المسلم هذا له حق الجوار ولذلك تعاهدك لجيرانك هذا شيء عظيم وطيب فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مراقتك وتعاهد جيرانك. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله أطعموا جارنا اليهودي أطعموا جارنا اليهودي ولذلك الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مطيعا أو عاصيا، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان قريبا أم بعيدا، على أي حال يجب على الإنسان أن يتعاهد جاره، ولا يقول والله جاري هذا يشرب الدخان أو جاري هذا يعني يفعل المنكر. الجيران لهم حق، ومن جملة الحقوق النصيحة. هذا من حق الجار على الجار أن ينصحه إذا رأى على خطأ، وأنت هذا الذي قمت به يا أختي أم سيف بارك الله فيك، فأنا أؤكد على ما قمت به من مساعدة جاراتك وإطعامهن والقيام على توفير الضروريات والحاجيات ما دمت أنك اطلعت على هذا الأمر. وإحذري أن تعطينهن المبلغ حتى لا يشترين الدخان، لأن الدخان محرم في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك نصيحتك لهن طيب، ولعل إن شاء الله مع الوقت تتركن الدخان الذي لا خير فيه، وتخبرينها تخبرين هذه المرأة بأن شرب الدخان محرم، شرب الدخان فيه إتلاف للبدن وإتلاف للمال، وهذا لا يليق، ولو علم الناس بأنك تشربين الدخان لن يعطونك الزكاة ولا الصدقات. وحاولي أن تدخلي على هذا المدخل وقولي لا، إذا تركت شرب الدخان لله عوضك الله خير، عوضك الله خير. فوثق الصلة بجاراتك، وإن شاء الله أنت امرأة صالحة، ما تدرين قد تكتشفين عندهم أخطاء كثيرة أخرى، قد لا يصلون للأسف الشديد، أو قد يكون عندهم بعض المحدثات والبدع والمخالفات الشرعية مثلا، فدورك أنت الآن برفق وبتلطف وبرحمة ترحمين هؤلاء، لأنهم قد يكون نتاج بيئة جاهلة، نتاج بيئة يعني ما عندهم العلم الشرعي، ففرصة لك أن تتاجري مع الله عز وجل بإطعامهم وبسقيهم وبالقيام عليهم وبنصيحتهم أيضا. النصيحة أفضل من الطعام والشراب، النصيحة فيها حياة للقلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبارك الله فيك يا أختي أم سيف، استمري على هذا واحتسب الأجر، وتحملي أي شيء يصدر ما متحملي، لأن هذا دعوة إلى الله وعمل صالح وبار. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم سيف من العراق تقول عندي بنت عمرها 11 سنة بالغة، تقول هي معاقة ما تستطيع الذهاب إلى المدرسة، والدها يعني أوقفها عن الدراسة وجعلها في البيت، تقول قمت الآن بتحفيظها القرآن وشيء، تقول الناس يلومونني يقولون ليش ما تودونهم المدرسة، تقول هل علينا إثم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأمر هذا راجع إليك، دين الإسلام يدعو إلى التعلم، دين الإسلام يدعو إلى أن الإنسان يكتسب المعارف يكتسب العلم، ما يمنع. وما أعتقد يعني كل معاق لا يستطيع أن يشق طريقة في طلب العلم سواء كان الديني أو الدنيوي، لكن قد تختلف الحالات من حالة إلى حالة. فإذا زوجك رأى بأن البنت هذه من الصعب أن يعني قد يكون هدر في الوقت والزمان ومضيعة وأيضا خسائر، لأن في النهاية هي لن تحصل على العلم الذي قد تحصله عند والدتها، فالأمر لزوجك، وادعي كلام الناس. يعني لو أن كل إنسان تبع كلام الناس يعني ضل الناس وهلك الناس، الناس يقولون ما عندهم ولا يعرفون ما عند الآخرين. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يقدم نصائح هي في واقع الأمر مدمرة، يقدم نصائح مدمرة. يعني مثلا تجي امرأة ما شاء الله أمورها طيبة وحالتها المادية زينة ووضعها مع زوجها ممتاز يعني الوضع الاقتصادي ممتاز، تروح تتكلم وتلوم امرأة أخرى كأنها تحرضها على زوجها بطريق النصيحة، وتذهب هذه المرأة فتقول لزوجها كلام ربما انكسر البيت وتشرذمت الأسرة وتفرقت العائلة. لا، على الناس أن يتقوا الله، وأن لا يقيسوا الناس على ما عندهم، ما يقيسوا الناس على ما عندهم. يعني الآن أم سيف عندها بنت معاقة، وما شاء الله يمكن الآن أم سيف رعايتها لابنتها أفضل من رعاية المدرسة، فيجوا الناس يقول ليش؟ دعوا الناس، اتركوا الناس. للأسف الشديد الآن يعني الدخول في خصوصيات الناس هي السمة الغالبة على البشر، هي السمة الغالبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. للأسف الشديد هذه موجودة الآن في دنيا الناس، تجينا أسئلة غريبة تحت الهواء، وأحيانا أسئلة لأناس نعرفهم لأناس ما نعرفهم. امرأة هي وزوجها وأولادها اللهم بارك استقرار وماشين بشكل طيب وكذا، تجي امرأة تقول ليش ما سافرت السنة هذه، ما حد سألكي، والعياذ بالله قذفت حجر في ماء راكد، قذفت حجر فحركت الماء الراكد، ضربت مسمار في نعش الأسرة هذه، فيبدأ العيال تفتحون والبنات والزوجة يبدون يشغلون أبوهم، يشغلون رب الأسرة، والدين طلعنا ما عنده قدرة، مسكين ما عنده قدرة، يروح يقترض ربا عشان يسفركم مثلا، أو يترك عمله وشغله عشان يطلعكم، والإثم على من؟ على هذا اللي رمت هذه الكلمة وذهبت، ما همه هي البيت بحريق، ما همه، المهم قالت الكلمة وطلعن. اتقوا الله، خافوا الله، خافوا الله، كل واحد بنفسه يعني قولوا كلمة الخير. يعني بالعكس المفترض إذا شكت لك جارتك وقالت والله أبونا ما سفرنا، قولي له مع حق، السفر له من أركان الإسلام وله من أصول الإيمان وله من الفرائض اللي أنزلها الله عز وجل، ولا الحياة ما تقوم إلا على السفر مثلا، الحياة ما تقوم إلا إذا ما سافرنا خلاص بموت مثلا. فلذلك مثل الأخت أم سيف، يعني زوجها مقتنع بأن البنت تكون في البيت، أم سيف مقتنعة بأن بنتها عندها، لكن هالمقاريد هذول اللي جايين والعياذ بالله يتدخلون في الخصوصيات، ليش ما تودون المدرسة؟ ما لكم علاقة، من حسن إسلام المرء تركم ما لا يعني، قولي له كلامها، قولي ما لكم علاقة، كل واحد وبيته. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول يعني ابني عمره 14 سنة، تقول اللهم لك الحمد يعني مواظب على الصلوات، دائما أوصي وأتابع عيالي كلهم شيء، تقول ابني هذا إذا جاء في الليل يقول يا أمي أنا أشعر بشيء يخنقني، تقول لما أرقيه أرتاح، ما تفسير ذلك؟ أخت الفاضلة واضح والله أعلم أن ابنك أصابته عين، لكن الحمد لله سلمه الله عز وجل، يظهر والله أعلم بسبب ما يعني وفقه الله عز وجل للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، العين لم تكن إصابتها قوية والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، قال عليه الصلاة والسلام العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ولذلك أختي الفاضلة يظهر أن ابنك أصابته عين، لكن الحمد لله سلمه الله. الآن الدور عليك تعلمينه بأن دائما يتحصن بذكر الله، يواظب على أذكار الصباح، أكيد تعرفين أنت واضح من كلامك أنك امرأة صالحة والحمد لله ملتزمة مستقيمة، علمي أذكار الصباح، علمي أذكار المساء، علمي أذكار النوم أيضا، إذا جاء ينام يفتح يديه ويقرأ المعوذات الثلاث، وينفث ويمسح وجهه ورأسه وسائر جسمه، ها، وينام على ذكر الله عز وجل على طهارة، وما في بأس ترقينها أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فلما أنزل الله عليه المعوذات ترك وصار يرقيهما بالمعوذتين أو بالمعوذات. بارك الله فيك، وإن شاء الله ما عنده إلا العافية ويستمر في هذا الطريق ويكون دائما على ذكر ولن يضر شيء بحول الله. أم سيف تقول يعني جيراننا أعمار الواحد منهم تقريبا 24 و25، تقول للأسف الشديد يعني نسمع منهم كلام مثل الكفر بالله وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل أنا مثلا أبعث لهم شيء من الأكل؟ تريد نصيحة في هذا. أختي أم سيف بارك الله فيك، لا شك بأن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر، مخرج من ملة الإسلام وناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك كل من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام وسب القرآن هذا كافر، نص على هذا أهل العلم. لماذا؟ لأن ما يمكن أبدا أن يصدر هذا إلا من قلب ممحوظ منجس بالنفاق، أبدا ما يمكن أن يصدر سب الله من إنسان إلا وقلبه نجس بالنفاق والعياذ بالله. كيف يعني هل يتصور أن أحد يسب الله عز وجل؟ تعالى الله، تعالى الله وتقدس سبحانه وتعالى، ما يجرؤ أحد على سب الله إلا هو قلبه ممحوظ بالنفاق. المشركون اللي كانوا يعبدون الأصنام ما يسبون الله، هم يصرفون العبادة، يجعلون بينه وبين الله وسائط، لكن صعب عليهم سب الله. ما يقول ما يسبون الله مثل ما يسب هؤلاء المنافقين، هم يحبون الله لكن يحبون معها الأصنام، هم يخافون من الله لكن يخافون أيضا من الأصنام ومن القبور، عندهم صرف للعبادة لغير الله أو بعض العباد، لكن يسبون الله أبدا ما كان معروف حتى عند الجاهلية. ما يسب الله إلا إنسان والعياذ بالله قلبه نجس بالنفاق، ممحوظ والعياذ بالله بالخبث هذا، فيسب الله عز وجل نعوذ بالله. ولذلك الفاضلة مثل ما نصحتك مع الأولى، وإن كان أولى فرق جارتك الأولى، يعني هؤلاء تقدمين لهم النصيحة، قولي اتقوا الله، خاف الله عز وجل، كيف الآن تسبون الله عز وجل؟ هذا كفر بالله. لازم يفهموا يعرفوا بأن هذا مروق من الإسلام، قد يكونون يعني أخذوا هذا عن والديهم مثلا، فقولي لهم هذا الكلام، قولي لهم هذا لا يجوز حرام، اتقوا الله، خاف الله، خاف الله. يعني والله الإنسان هو يسمع مثل هذا السؤال يقشعر بدنه ويقف شعره، يقف شعر رأسه والعياذ بالله، كيف إنسان يسب الله عز وجل بمثل هذا الطريق؟ فلذلك انصحيهم، ذكريهم، وإذا كنت تعتقدين بأنهم يتأثرون إذا أطعمتيهم، أطعميهم، يجوز إطعام الكافر، يجوز إطعام المشرك كما جاءت يعني النصوص عن العلماء، وفرصة لك بعد، عسى الله يهديهم، لأن إذا الله أنقذهم على يديك من النار لك الأجر والثواب العظيم. ذكريهم، قولي لأمهم، زوجك مثلا يذكر الأولاد هؤلاء، يقول اتقوا الله، خافوا الله، كيف تسبون الله عز وجل اللي خلقكم ورزقكم وأنعم عليكم بالسمع والبصر وبالجوارح؟ ذكرهم بالله عز وجل واستمر. إذا رأيت والله أنهم لا ينتفعون، هؤلاء يجب هجرهم، يجب مقاطعتهم حتى يعلموا قبح ما هم عليه وسوء ما هم فيه والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم. ولذلك خذي هذه الطريقة أولا، وإن شاء الله لعل الله عز وجل يفتح على يديك ويهتدون ويتركون هذا الأمر الخطير، وإن شاء الله الأجر لك. وعلى كلا الحالتين لو لم يستجيبوا لك الأجر والثواب. بارك الله فيك. تفضل يا أم إبراهيم. أم إبراهيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. كيف
تفضلي،
كيف بعض الناس عندهم مصيبة مثلا وفاة أو أي مصيبة يسجدون سجود شكر، هل هذا من السنة؟
يسجدون سجود
شكر،
يعني إذا جتهم مصيبة ولا نجوا من المصيبة؟
إذا لقيتهم مصيبة مثلا وفاة.
مثل إيش؟
وفاة
يسجدون شكر.
أيوة.
طيب
يا شيخ، إذا توضح هدي رسول صلى الله عليه وسلم عند النعمة وعند المصيبة.
عند إيش؟
عند النعمة وعند المصيبة.
إيه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا خالد. خالد،
السلام عليكم.
العين. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
بارك الله فيك وفي أهلك يا شيخ.
وياك.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
في رجل في دولة الإمارات عنده شركة وتقريبا عنده فوق 5000 عامل، والقانون في دولة الإمارات يسمح لك فوق 2000 عامل لازم يجبرك أنك تشغل عمالة مواطنة وتكون نساء. يضطر الشخص هذا صاحب الشركة أنه يوظف مواطنات، ولكن لا يلزمهم بالعمل، يبقيهم في البيوت ويصرف عليهم رواتب من طيب خاطر، يعني تماشيا مع الإجراءات فقط. هو لا الشركة لا تحتاج للنساء لأنه طبيعة عمل الشركة لا تناسب النساء، ولكن هو تماشيا مع القانون يوظفهم ويعطيهم رواتب ويجلسون مدة العقد 2 يجلسون في البيوت ويصرف لهم رواتب طول السنتين هذه.
نعم.
فهل هذه هل عمل المرأة، مش ما نقول عمل المرأة جائز في هذا الشيء، وهل المبالغ هذه اللي تصرف هل تكون حلال
شام
أو 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 حرام؟
أبشر يا خالد.
علما أن صاحب الشركة يدفع ويوظف لهذا من طيب خاطر، يعني يدفع هو ما عنده مشكلة، يوظفهم ويدفع لهم ولا يجبرهم شسبة، ولا
واضح. المرأة
خرج للعمل أبدا.
واضح يا خالد، أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال يمكن أسأله.
تفضلي.
عندي قريبتي زوجها توفى وترك لها أطفال.
أيوة.
توكل عليها أبو زوجها وهي لا تملك راتب يعني.
أيوة.
هل يجوز لها صرف مرتب زوجها في حالة في الحالة هذه أو لا؟
كيف الآن هي توفي زوجها وترك أطفال، ووالد زوجها إيش عمل؟
متوكل عليها
يعني. توكل عليها يعني هو أصبح هو ولي الأطفال.
إيه.
طيب.
متوكل عليه.
طيب والسؤال وين؟
يعني
إيش؟
يجوز لها يعني إنها تصرف مثلاً إذا احتاجت من راتب زوجها ولا ما يجوزش؟
يجوز تأخذ من راتب زوجها؟
إيه.
تأخذ طيب هي الآن يصرف لها راتب لزوجها ها؟
إيه.
هي والأولادها نعم. هي والأولادها.
إيه نعم.
طيب أنت تقصدين تأخذ من راتب زوجها من دون الصرف على أولادها لأن جدهم هو اللي قائم عليهم، هذا سؤالك؟
إيه يعني إذا احتاجت أن تصرف على يعني نفسها يعني هل يجوز أو لا من راتب زوجها في حالة؟
إيه طيب.
وكان ما يجوزش يا شيخ
كيف؟
يعني نبي هي صارفة منا إذا كان لا يجوز يعني في حالة هذه مش عارفة قدر المبلغ اللي صرفاته ويعني شن يطلع عليها الدين.
بس يا أختي أم محمد، أم محمد الآن الراتب الذي يعني يصرف بعد وفاة زوجها لها ولأولادها.
إيه.
طيب صارفين. طيب وين المشكلة؟ ما في مشكلة، في مشكلة
يعني يجوز.
أفصل لك إن شاء الله بعد قليل. أبشر يا أم محمد.
ماشي بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول إن حجيت أنا وزوجتي قبل 40 سنة وكان عندي طفل صغير جدا يعني بادي يحبي، يقول كنا نربط في حبل عشان ما يروح، يقول يعني من التعب وكذا أخذت أنا ورحت رميت الجمرات وعني وعنها. تقول يقول أبو عبد الله أنها تقول الآن تقول أنا مالي حج، ما حكم ذلك؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بشرها بأن لها حج ولله الحمد والمن ما دمت أنك توكلت عنها وكانت هي مرضع ومعها الطفل الصغير وقبل 40 سنة الأمر شاق جدا بالنسبة للجمرات، أبدا تطمئن والحمد لله توكلت عنها أنت ورميت الجمرات ورمي الجمرات. فالراجح من قولي أهل العلم أنها واجب من واجبات الحج ولله الحمد، ويجوز التوكيل في الواجب إذا عجز عنه الحاج في الحج، ولا شيء عليها ولا تقلق في مثل هذا الأمر ولله الحمد والمنة. عبد الله من السعودية يقول لي أخوات، يقول الحمد لله قمت أنا وبنيت بيت من حر مالي، ويقول سكنتهم في هذا البيت تقريبا من 20 سنة، يقول للأسف مقاطعيني، يقول أنا أسكن الرياض وأطلع لهم مسافة، يقول إذا جيت ما يفتحوا لي الباب، يقول يعني غريب يعني الأمر ويريد نصيحة في هذا. عبد الله بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل لا تندم على العمل الصالح اللي قدمت، فأنت على خير ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالبنات وأوصى بالأخوات وقال من عال جاريتين يعني بنتين، وفي لفظ من عال أختين كن له سترا من النار. فأنت أبشر بخير بناءك البيت من حر مالك وستر خواتك ويتنعمون في هذا البيت، لا تظن أن الأجر يروح، لا الأجر مكتوب وأنت على خير إن شاء الله، والله يبارك لك في عمرك ومالك وعيالك وزوجتك، وأكيد أنت شعرت ببركة هذا الأمر في حياتك يعني مؤكد، أنا أجزم بأنك شفت هذا الشيء ولا تدري وش سببه. سببه طال عمرك أنك أنت سكنت خواتك في بيت وسترتهم، سترت عوراتك ولك الأجر والثواب. الأمر الثاني أنت على خير وعلى إحسان ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطعت رحمه وصله. فأنت الآن البنات خواتك قاطعاتك وأنت تصلهم، أنت الواصل الحقيقي، أنت الواصل الحقيقي، لأن مسألة صلة الرحم على مراتب، منها والشخص الذي يصل ويصلونه، يعني يصلهم ويصلون، هذا وصل. الثاني شخص لا يصل إلا إذا وصلوه، هذه مرتبة، إذا جوه راح لهم وإذا ما جوه ما راح لهم. الثالث اللي هو أنت فيه، هذه أعظم المراتب، وهي الشخص الذي يصل أرحامه ويقطعونهم أبدا، ما يكافئون أبدا، هذه هي الصلة الحقيقية. والثنتين الأولات كل قادر عليها، كل قادر عليها، لكن الثالثة هذه الصلة الحقيقية. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فأبشر بخير يا عبد الله، أنت على خير. أمر الثالث، أنت الحمد لله يعني معك من الله ظهير، الله عز وجل مؤيدك بملك أنت ما تشوفه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أكرمكم الله، الرماد الحار، يعني كأنك تضع في وجيههم وأفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت مستمر على هذا الطريقة. الله مأيدك ملائك ينصرونك ويأيدونك ويستغفرون لك ويسألون الله عز وجل لك المغفرة والرحمة. أبدا، ثق بربك، ثق بربك. الأمر الآخر، وهذا والله اللي يقطع نياط القلوب، هذا اللي يؤلم، يعني انتشار العقوق الآن في هذا الزمن بشكل فاضح وقبيح، نسأل الله العافية والسلام. ما يدري الإنسان ما هو سببه، يعني فجأة مثل أخونا عبد الله. عبد الله ليس الوحيد في هذا العالم، عشرات بل مئات الأسئلة تأتينا، يتفاجئون بعض الناس، يقول الناس تغيرت. لهم ما تغير، هي أقنعة كشفت، بس أقنعة كشفت، أخلاق والعياذ بالله كانت موجودة، لكن لما كانت الحاجة موجودة ما شاء الله يصلون، انتهت الحاجة كشفوا عن أقنعتهم، كشفوا عن أخلاق قبيحة، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه القطيعة الآن بين الإخوة والأخوات وبين الأرحام وبين الأقارب شيء فظيع، نسأل الله العافية والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان ورقة في الدين وضعف العقل أيضا، ضعف العقل، لأن بعض الناس وللأسف بنى مصالح، بنى وصله على مصالح، إذا وجدت المصلحة قطع الآخرين، إذا ما إذا رجعت الحاجة ورجع، يعني يفتقدون إلى أبسط درجات المروءة في التعامل مع الآخرين. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك نصيحة: أولا لا ترجع إلى الخلف، استمر أنت على خير، استمر وزد من هذا. الأمر الثاني، ممكن أنك ترسل أحد يستكشف، يقول لي يعني وش السبب، أكيد في سبب، يقول ما في دخان من دون نار، أكيد في سبب، واحد منها شياطين الإنس قرقر في أذن أحد الخوات وقال والله أخوكم مثلا يمن عليكم، يقول أنا مسكنهم، أو إنسان ما يخاف الله راح اختلق وحاول أن يفسد بينك وبينهم، قال أنا ساكنين بفلوسي مثلا، أنا ما أدري، أنا أقولك مثلا، ترى أحيانا تكتشف يا عبد الله مثل هذه الأشياء وتتفاجأ، ولما توضح لهم بأن هذا الكلام غير صحيح. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام؟ لأن النمام يصنع في ساعة ما لا يصنعه الساحر في سنة. شفت الساحر اللي يشتغل سنة كاملة، النمام في لحظة، النمام يهدم بيوت، النمام يقوض بنيان، النمام يدمر أرحام وأسر. ولذلك أنا أنصحك ترسل واحد أو وحدة مثلا، ترسل من أقاربك، خير، وش عندكم مع عبد الله؟ وش اللي حاصل؟ أخوكم الكبير اللي مفترض أنتم تزورونه، أنتم اللي تشكرونه، أنتم اللي كذا، أنتم اللي كذا، الآن هو اللي يجيكم وما تفتحون للباب، هذا شيء والله عظيم. في شيء، في سبب، إذا ذكروا السبب تعال يا عبد الله، والله يقولون أنك تسبهم وأنك تمن عليهم وأنك تقول كذا وكذا وكذا، هذا كله كذب مثلا، أو والله يقول لا من دون سبب إحنا ما نبي أرحامنا، باءوا بالإثم والعياذ بالله، خسروا والله العظيم، لا يعاقبنهم الله في الدنيا قبل يوم القيامة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأنا أظن عبد الله ما يتمنى أنه يشوف خواته الله يسلط عليهم عذاب واللي يسلط عليهم واللي يضرب بعضهم ببعض. ولذلك اسعى في إصلاحهم، اسعى في إصلاحهم وقل لهم أنا والله خايف عليكم من الله، أنا ما هميتوني ولا أصلا محتاج لكم، أنا فقط رحم، أنا أبغى حرارة الرحم باقية، لحمة الأسرة باقية. كلهم هذا الكلام إذا استجاب، وأنا إن شاء الله ظن كبير بالله عز وجل أنك تكتشف بأن فيه كلام وفيه شيء يعني نمامين دخلوا بينكم وتنتهي هذه الأمور وإن شاء الله ترجعون لبعض. وإن استجابوا استجاب، ما استجابوا لك الأجر والثواب عليهم الوزر والعقاب. نسأل الله السلامة والعافية. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تقول يعني بعض الناس إذا جتها مصيبة يسجد لله شكر، يعني مثل وفاة مثلا، هل هذا من السنة؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، هذا ليس من السنة، ليس من السنة من أتاه خبر وفاة قريب له أن يسجد لله شكر. لماذا؟ لأن سجود الشكر إنما شرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أما إذا وجدت المصيبة فما يسجد لله شكر، يعني سجوده لله كأنه يقول الحمد لله اللي مات فلان، هذا معناه الحمد لله اللي مات فلان، كأنه يفرح بنعمة الله عليه لما مات فلان. يعني ذكر عن أبي بكر الصديق نسجد لله شكر لما مات مسيلمة، قتل مسيلمة سجد لله شكر. ثبت عن بعض السلف بأنه كان يسجدون لله شكر إذا مات رأس من رؤوس البدعة مثلا، كيف هذا يسجد لله شكر إذا مات قريب له؟ الله عز وجل قال، يقول جل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه السنة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يصبر وأن لا يقول الهجر من القول، هذا هو المشروع. أما يروح يسجد للشكر عجيب، هذا والله أمر غاية في الغرابة. فلذلك أختي الفاضلة نبه هؤلاء الناس، يظهر والله أعلم أنهم فهموا غلط، يمكن فهموا أحد العلماء قال اندفاع نقمة وظن أنه يروح يسجد شكر، لا هذا فهم مغلوط، تنبهونهم على هذا. أم إبراهيم تسأل تقول يعني تريد توضيح عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند يعني حصول النعمة ونزول المصيبة. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأعدل الهدي في كل شيء، ومن جملة ذلك بالنسبة لحصول النعمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشكر الله جل وعلا على نعمه بقلبه وبلسانه وبأحواله صلى الله عليه وسلم، ويستجمع جميع أركان الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الشكر لربه على نعمه، ولما خرج هو وأبو بكر وعمر وكانوا جياعا فذهبوا إلى أحد الأنصار وذبح لهم عناقا معز صغير وأكلوا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال والله لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. فكان دائما يتذكر نعم الله عز وجل عليه، يحمد الله جل وعلا على كل حال صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أحواله من أكمل الأحوال وهديه من أكمل الهدي، وهو الذي علمنا كيف نشكر الله عز وجل، هو الذي علمنا. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام دائما الذكر لله، هذا من شكر الله عز وجل على نعمه. فألهم ذكر الله، ألهم الاستغفار كما ألهم هذا النفس، ولذلك يتردد الذكر والاستغفار والتعظيم لله تردد أنفاس صدره، ويتكرر تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وآله وسلم. أما في المصيبة فلقد كان أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المصيبة، وذلك يتعامل معها باعتدال. وأبسط مثال، لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال القلب يحزن، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن هل استمر في الحزن على إبراهيم على ابنه؟ أبدا، فترة الحزن كانت مؤقتة يسيرة، استشرف حياته واستقبل حياته ومارس صلى الله عليه وسلم أحوال يعني جميع أحواله في التعامل، سواء إماما للأمة، قاضيا لها، مفتيا لها، داعيا صلى الله عليه وسلم، ما عطله ذلك كما يفعل بعض الناس الذين إذا مات له قريب يستديم الحزن ويستمر على، يعني يحبس نفسه ويصبح أسير لهذا الحزن الذي طرا عليه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مات قريبا له يصبر صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب، وماتت رقية، وماتت أم كلثوم، ومات إبراهيم، ومات عبد الله الطيب، وماتت خديجة في حياته، مات عمه حمزة بن عمه جعفر، يعني كثير ممن كانوا مقربين إليه من أصحابه ماتوا. لكن انظري إلى كيف اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كان يحزن حزنا مؤقتا ثم يعني يستشرف الحياة ويمارس صلى الله عليه وسلم جميع الأمور التي تخصه أو تخص مجموع الأمة. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولما مر على امرأة تبكي على قبر وكان الميت ابن لها، قال عليه الصلاة والسلام: اصبري. فقالت: إليك عني، من شدة الوجد، من شدة الحزن، من شدة البكاء ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفت أنه النبي. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله. فتبعته إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، تعتذر. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي عندما تأتي المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يقول العلماء: كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصغر. وهذا الواقع، أول ما تجي الصدمة قوية كبيرة ثقيلة ثم تخف شيئا فشيئا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه المصائب وفي التعامل مع هذه الابتلاءات، هذا هو أكمل الهدي. فلم يكن يسجد لله شكر إذا جاءه خبر وفاة مثل ما ذكرت في سؤالك الأول، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحزن الحزن الشديد الذي يستديم، ولم يكن يضحك أيام ساعة البلية مثل ما ذكر عن بعض العلماء أنه لما جاءه خبر وفاة ابنه ضحك، فقال يعني ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال العلماء؟ قالوا: أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حزن على وفاة ابنه إبراهيم وعلى بناته، ما راح يضحك، هو سيد المتوكلين وسيد الخلق أجمعين، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، ما ضحك في الحزن والمصيبة. فلذلك قالوا: لا نقلد هذا العالم، وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. خالد من العين يقول: رجل عنده شركة تقريبا فوق 5000 عامل، نظاما مطالب بأن يعني يوظف مواطنين أو مواطنات إذا كان العدد بهذه الصورة. يقول: هو قام ووظف مجموعة مواطنات على أن يعطيهن الراتب وهن في بيوتهن بخاطر منه برضا. يقول: حتى أنه يعني يكون سليم أمام الدولة لأن أجبرته على مثل هذا الأمر. يقول: ما حكم ذلك؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة للدولة تشكر على التفاتتها للمواطنين ورعايتها للمواطنين في قضية أخذ حقهم من الوظائف، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله ورحمة ولاة الأمر بالرعية، لا شك أنها تتمثل في مثل هذه الالتفاتات. وهذا ولله الحمد موجود تقريبا في منطقتنا عموما، ما يسمى بالتوطين وغير ذلك، وهذا حق ولله الحمد للمواطنين. فإذا كانت القرارات على أن يكون هناك نسبة توطين في الشركات التي يتجاوز عدد العمال 5000 على أن يكون فعلي، لابد أن يكون فعلي، وهناك رقابة وهناك تفتيش، فيجب أن يوظف توظيفا يمارسون العمل الإداري أو الميداني. ومن فعل ذلك فقد غش الدولة، غش ولاة الأمر، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. أما إذا كان لا، الغرض أنني أوفر فرص عمل للمواطنين أو للمواطنات بنسبة معينة على أن يأخذوا رواتب لسد احتياجاتهم وضرورياتهم، والجهة المشرفة على الشركات وزارة أو أي هيئة أو هيئة أو أي جهة ما يعنيها يشتغل ولا ما يشتغل، ما فيها شيء. لذلك أخي الفاضل الفتوى تبنى على الجهة المنظمة لهذا الشيء، ماذا تريد؟ فإذا قالت أنا أريد توظف 2000 عاملة بغض النظر يشتغلون ما يشتغلون، المهم تصرف لهم رواتب، وقال أنا على استعداد برضا نفس وطيب خاطر، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. قالوا لا، نحن نريد عمل موجود كتابي أو ميداني، وهو جاب لهم كشوفات وقال والله شوفوا أنا موظف مواطنين وعلى غير قصد الوزارة والجهة، هذا محرم غش، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. بارك الله فيك. خلاص ولا نص دقيقة؟ يلا أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، لأن انتهى الوقت. أختي الفاضلة بالنسبة لسؤالك ما في بأس تأخذين، هذا حق لك، لأن راتب زوجك اللي يصرف بعد الوفاة يكون لك وللأولاد، فلو أخذتي صرفتي على نفسك بحدود الضروريات والحاجيات وبحدود نسبتك أنت ما في شيء، ولو أخذت شيء يسير من نصيب الأولاد في ضروريات أو حاجيات ما في شيء بارك الله فيك، لكن أفضل والأكمل أنك لا تلمسين شيء من رواتب الأولاد، وإنما تأخذين الحصة التي فرضت لك بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.